نستفتح من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الأولى، قال فيها السيد الماتين: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. هذا ما تقدم. نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، لأن نقص المنفعة عيب، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا. نعم، لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار أيضا. قلنا بأن السيد الماتين قال بأن المشتري إذا كان جاهلا بأن العين التي اشتراها مسلوبة المنفعة مدة بالإيجار، هنا حكم السيد الماتين بأنه ليس له إلا له الخيار جزما، لكن ليس له الأرش في باب. وعلل وجه الخيار بأنه من باب العيب، خيار العيب أو خيار نقص في المبيع، فإن المبيع مسلوبة المنفعة نقص، هذا سلب المنفعة مدة نقص في المبيع، ويكون له خيار العيب، لكن ليس له الأرش بخلاف باب العيب أو سائر العيوب. هناك في بيع العين المعيوبة يحكم بالتخيير بين الرد وبين أخذ الأرش، بحيث للمشتري أن يلزم البايع بأن يدفع الأرش من دون أن يفسخ. يقول السيد الماتين: ذاك التخيير الثابت في باب العيوب هنا لا يثبت. لماذا؟ لأن دليل الأرش دليل تعبدي، وإلا مقتضى القاعدة أن يكون له حق الفسخ، لا إلزام البايع بأن يعطي الفارق بين القيمتين، هذا لا دليل عليه في الارتكاز العقلائي إلا الروايات الخاصة الواردة في باب العيب، وتلك الروايات ظاهرها عنوان العيب الذي العيب أو الداء أو العوار، هكذا ورد في الروايات، ومفهوم العيب والداء والعوار ونحو ذلك، هذه المفاهيم كلها مخصوصة بما إذا كان النقصان نقصانا في الشيء تكوينا يكون فيه نقص تكويني، أما هنا لا نقص تكويني في هذه الدار، هذه الدار دار سليمة صالحة ليس فيها أي نقص تكويني، وإنما النقص في ملكية المنفعة، النقص في الملكية لا في نفس الشيء المملوك. من هنا لا يصدق عنوان العيب هنا، فإذا لم يصدق فالتمسك حينئذ بأدلة الخيار بأدلة الأرش يكون في غير محله، التعدي من تلك الروايات إلى كل نقص حتى إذا لم يكن النقص نقصا تكوينيا وعيبا، وإنما كان النقص بلحاظ المملوكية والمالية، هذا تعدي من تلك من ذاك المورد يحتاج إلى تنقيح مناط مثلا، ولا دليل عليه. إذن فلا يثبت إلا الخيار لا التخيير بين الرد وبين الأرش كما في سائر موارد العيب. هنا اعترض على الماتن بأنه كيف جمع بين مطلبين، من ناحية قال أن هذا الخيار وجهه وتخريجه أنه خيار العيب، ومن ناحية أخرى قال أن هذا العيب ليس يثبت فيه الأرش والتخيير بين الرد والأرش، لأن هذا لا يصدق عليه عنوان العيب. إذا فرض عدم صدق عنوان العيب فكما لا يمكن إثبات الأرش كذلك لا يمكن أن يكون هذا الخيار خيار العيب، وإذا فلا بد أن يرجع إلى خيار آخر غير خيار العيب. وإذا كان هذا الخيار خيار العيب إذن فكما يكون له الخيار والرد يكون له الأرش أيضا لصدق عنوان العيب، فكأن هنا وقع تناقض بين كلامي الماتين. من ناحية يقول نقص المنفعة عيب، ولهذا يثبت مع جهل المشتري له خيار الفسخ، لكن من ناحية أخرى يقول هذا العيب لا يكون موجبا للتخيير بين الرد والأرش، لا يثبت الأرش. كيف جمع بين المطلبين لجعل الرد بخيار العيب لكن دون الأرش؟ هذا إشكاله. هذا الإشكال يمكن دفعه عن السيد الماتين بأنه مقصود السيد الماتين أن خيار العيب ثابت في المقام، أن مبنى ثبوت خيار العيب والدليل الذي به نثبت الرد وحق الفسخ والخيار في العيب بنفسه جار في المقام، فإن ذلك المبنى يمكن أن يكون أحد مطلبين على ما هو منقح في كتاب في بحث خيار العيب من المكاسب بحث الخيارات. إثبات خيار العيب يكون بأحد مبنيين على أساس أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المدرك على ثبوت الخيار في باب العيب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن بدعوى أن لزوم العقد في مورد يكون فيه المبيع مثلا معيوبا هذا يكون خلاف قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ضرر على المالك على المشتري، لزوم العقد يكون ضرريا فيرتفع اللزوم بقاعدة لا ضرر، بناء على أن هذه القاعدة يمكن أن ننفي بها الأحكام الضررية. هذا مبنى. والمبنى الآخر التمسك بالارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية في باب البيوع على أنه إذا لم يكن المبيع سالما كان معيبا فيكون فيه خيار حق الفسخ للمالك، لأن العقلاء يبنون على السلامة والصحة في الأموال في التعامل والمعاوضة بين الأموال. وكلا هذين المدركين الملاك فيهما النقص في المالية، ملاك لا ضرر. أما لا ضرر فمن الواضح أن عنوان الضرر إنما يصدق كلما كان هناك نقص في المال، سواء كان هذا النقص يصدق عليه أنه عيب وعوار كما في النواقص التكوينية الذاتية في المال من قبيل العرج والعماء في الأماء مثلا ونحو ذلك، أو لم يكن ذلك نقصا يصدق عليه عنوان العيب أو عنوانه يصدق عليه عنوان العيب أو عنوانه مثلا العوار، بل مجرد نقص في المالية من قبيل موارد محل كلامنا الذي يكون فيه المبيع ماليته أقل لأن منفعته مملوكة للغير. هنا عنوان الضرر يصدق كما يصدق هنا. الميزان في صدق الضرر النقص المالية لا النقص التكويني. النقص التكويني إذا لم يكن فيه مالية زائدة لم يكن ضرر أصلا. النقص في المالية ميزان الضرر، سواء كان سبب هذا النقص في المالية النقص في الأمر التكويني كالعمى والعراج والعيب، أو كان ميزان النقص في المالية أن المنفعة مملوكة لشخص آخر كما في المقام. على كل حال لا ضرر يكون هنا تاما. فهذا المبنى لخيار العيب بنفسه يجري في المقام، والملاك في النقص في المالية، أو قولوا العيب المالي لا العيب التكويني. العيب في المالية أو النقص في المالية، العيب بمعنى النقص الداء، والعيب المالي هذا ميزان صدق لا ضرر، سواء كان عيبا تكوينا أو لم يكن عيبا تكوينا. والمبنى الثاني والمدرك الثاني أيضا كذلك، فإن المدرك الثاني أعني الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية على الخيار في باب العيوب. إذا أرجعناها إلى إذا جعلناها ارتكازا مستقلا على الخيار، بأن قلنا أن العقلاء يرتكزون على ويبنون على ثبوت حق الفسخ للمتعاملين إذا ظهر الشيء معيبا، فأيضا كذلك فإن الميزان في حق الفسخ عند العقلاء في باب المعاملات بالنقص في المالية، لأن بناء المعاوضات والمعاملات والعقود عند العقلاء على الجانب المالي فيها، فميزان هذا الخيار لا بد وأن يكون أيضا النقص في المالية، لا مجرد النقص في الخصوصيات التكوينية التي قد لا توجب نقصا في المالية. فأيضا يقطع أو يطمئن بأن ميزان ونكتة وملاك هذه السيرة العقلائية إنما هو النقص المالية، لأن بناء العقلاء في باب الأموال والمبادلة بين الأموال واهتمامهم بالماليات مالية كل من العوض والمعوض، فهم يبنون على المالية بينهما. ومن هنا يرتكز عندهم أيضا خيار الغبن، مع أنه في الغبن لا يوجد نقص ولا في المبيع، وإنما النقص بمعنى أنه مغبون في المالية والقيمة بلحاظ القيمة السوقية للمال. إذن فالدليل الثاني أيضا على هذا التقدير تام هنا. وإن أرجعنا الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية في الخيار في خيار العيب كما أرجعه المرزا إلى خيار آخر، إلى خيار تخلف الشرط، المرزا أرجع هذه السير العقلائية على خيار العيب وخيار الغبن ونحو ذلك، كل وخيار الرؤية كلها أرجعها إلى خيار آخر، إلى خيار الشرط، بأن قال أن العقلاء يبنون في باب المعاملات على الصحة والسلامة وعدم المغبونية مثلا ونحو ذلك. هناك شرط ضمني مبني عليه العقد لم يذكر صريحا، لا يذكر صريحا لوضوحه عند العقلاء عرفان، وهذا الشرط الضمني هو أن يكون المبيع سالمان صحيحان، أن لا يكون غبنون مثلا، أن لا يكون أن لا تتبعض الصفقة، كل هذه الخيارات أرجعها المحقق النائني إلى وجود شرط ضمني بهذه الخصوصيات. هذا الشرط الضمني القرينة النوعية اللبية الارتكازية تدل عليه لا التصريح اللفظي، والشروط الضمنية المقدرة المفهومة والمبني عليها العقد عرفان كالشروط المصرح بها لا فرق من هذه الناحية. حينئذ إذا تخلفت هذه الخصوصيات خرج المبيع معيبا، أو خرجت القيمة السوقية أقل بكثير من القيمة مقدار معتد به من القيمة المسمات في العقد من ثمن المسمى، أو تبعضت الصفقة أو غير ذلك من الخصوصيات، تخلف الواصف، حينئذ هنا يكون بابه باب تخلف ذلك الشرط الذي كان موجودا ومستترا ضمن العقد، تدل عليه تلك القرينة النوعية الارتكازية العرفية الواضحة عند الكل، والذي وضوحها سبب الاستغناء عن التصريح بها حين المعاملة لفظا. فيكون بابه باب تخلف الشرط الضمني، فيدخل في خيار تخلف الشرط وحسب الحقيقة. وتخلف الشرط يستوجب الخيار ببيان يذكره هو هناك عندما يحلل حقيقة الخيار الحقي الذي حقيقة اللزوم والجواز الحقيين حينما يبين معنى الخيار. إذا أرجعنا السيرة العقلائية على هذه الخيارات إلى هذا الباب، فأيضا الأمر كذلك، أيضا بحسب الحقيقة الشرط الذي يكون ضمنيا اشتراط الصحة، لا بالمعنى اللغوي للصحة، لأن هذا الشرط ليس له لفظ ولسان كي يقال عنوان العيب لا يصح، وإنما هذا الشرط كما أشرنا الذي يكون واضحا عند العقلاء هو أن المشتري يريد المبيع بما هو مالون، فليس المراد مفهوم الصحة أو عدم العيب ليقال هنا لا يصدق العيب، وإنما المهم عدم النقص في المال الذي يأخذه المبيع. الذي يقدم عليه المشتري يريده غير ناقص من ناحية المالية، سواء كان سبب النقصان في المالية النقصان الذاتي كالعور والعمى والمسمى بالعيب لغة، أو كان سبب النقصان النقصان في الملكية كما إذا كان مسلوبة المنفعة مثلا منفعتها مملوكة للغير. إذن الشرط الضمني إنما هو تمامية المبيع وعدم النقص فيه بما هو مالون، لا ذاتا وتكوينا المؤدي إلى النقص في المالية، ولا أيضا بلحاظ الملكية وأن المنفعة تكون مملوكة للغير. إذن فذاك الشرط الضمني مفاده عدم النقص المالي وعدم العيب المالي أيضا، لا عدم العيب التكويني بالخصوص. إذن فمقصود الماتن من أن هذا الخيار خيار العيب أو نقص المنفعة عيب، يعني عيب مالي، والعيب المالي هو ميزان الخيار في باب خيار العيب. وأما العيب التكويني الذي يكون لغة عيبا يصدق عليه العوار والعوار والعيب والداء ونحو ذلك، ذاك بحسب الحقيقة وارد في أدلة الأرش الذي هو حكم أساسا ثبت تعبدا بدليل خاص لم يثبت على القاعدة، فلا بد أن يلحظ فيه دليله. دليله أخذ فيه مفهوم العيب، مفهوم العوار، مفهوم الداء، وهذه العناوين كلها لا تنطبق في المقام فلا يمكن التمسك بها، وبهذا لا يكون هناك تناقض. مقصود الماتن من أن نقص المنفعة عيب، أي عيب مالي الذي هو ملاك خيار العيب، سواء كان مدرك الخيار لا ضرر أم كان مدرك الخيار السيرة العقلائية بأحد التقريبين للسيرة. وحينما يقول ليس كسائر العيوب، أي ليس عيبا ذاتيا الذي يكون مفهوم العيب اللغوي بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، ذاك عيب فقهي اصطلاحي عيب مالي. ودليل الأرش حيث أنه دليل تعبدي روايات لا على القاعدة أثبتت الأرش، وحينئذ هذا الدليل لا بد من الاقتصار فيه على ما يصدق عليه المفهوم الوارد في لسان ذاك الدليل، والمفهوم الوارد في لسان ذاك الدليل إنما هو عنوان العيب، عنوان العيب لغة أو العوار لا يصدق في المقام، فلا يمكن إثبات الأرش فيه إلا إذا نقحنا المناط مثلا قطعنا بعدم الفرق، وهذا ممنوع لا دليل عليه، مثلا نحتاج إلى تنقيح المناط، وبهذا يرتفع التناقض الذي استشكل به على السيد الماتن. ثم إن بعض الأعلام جعل وجه الخيار أن العقلاء لهم شرط في ضمن العقد، أن يكون شرط اتصاف المبيع بكونه مرسلا ومطلقان بحيث يتمكن المشتري من التصرف فيه والانتفاع منه كيف ما شاء وفي أي وقت شاء من دون أي مانعين ورادعين. هذا العبارة ظاهرها أنه هناك شرط آخر وراء شرط عدم النقص في المال، وهو شرط الإرسال والإطلاق في منافع العين. الشرط بهذا العنوان لا معنى لافتراضه شرطا في ضمن المعاملة، أن العقلاء لهم شرط إمكان الانتفاع بالمال. المعاوضة مبنية على أن تكون على ميزان المالية كما أشرنا إليها، على التمول في العوضين، أن يكون هذا المال بإزاء ذلك المال الآخر. أما هذا المال يمكن الانتفاع به أو لا يمكن الانتفاع به كيفما شاء مطلقا في أي من دون مانع من دون رادع، هذه الخصوصيات ليس عدمها شرطا. ولهذا لو اشترى المال بعد ذلك ظهر أن هناك من يمنعه، غاصب جائر يردعه عن الانتفاع بهذا المال، يمنعه عن الانتفاع بهذا المال، يقول يهدده بالقاتل مثلا إذا انتفع بهذا المال، هذا لا يكون له حق الفسخ وخيار الفسخ بهذا المعنى. الميزان في باب المعاملات بأن يكون العوض والمعوض مالين غير ناقصين في المالية والتمول. لا يوجد شرط غير الشرط الذي أشرنا إليه، وهو شرط عدم النقص المالي والعيب المالي. فإن كان مقصوده من هذا البيان هو ذاك المعنى أن مسلوبة المنفعة نقص في المال وعيب مالي، هذا يرجع إلى كلام السيد الماتين. وإذا أريد أن منه شرطا آخر غير ذلك الشرط، نحن لا نجد مثل هذه الشرطية لا صغرا ولا كبرا أيضا، يعني لا صغرى لها عند العقلاء، بأنه إذا ردعني رادع ومنعني مانع على الانتفاع يكون لي حق الفاسق. هذا الشرط غير مركوز، ليس مثل هذا الشرط موجودا، إلا أن يريد بهذا الشرط هي كما هو المظنون نفس ذلك المعنى، وبذلك يكون البحث والنقاش بينه وبين الماتين نقاشا لفظيا بحسب الحقيقة. هذا العلم هكذا تعبيره، نص تعبيره هكذا، أن الشرط الضمني في المقام هو بناء العقلاء على اتصاف المبيع بكونه مرسلا ومطلقا بحيث يتمكن المشتري من التصرف فيه والانتفاع منه كيفما شاء وأي وقت شاء من دون أي مانع ورادع. نقول هذا الشرط كشرط آخر غير الشروط غير الشرط الضمني الذي أشرنا إليه، وهو شرط عدم النقص في المال، لا يوجد شرط من هذا القبيل، بدليل أنه لو اشتراه ثم بعد ذلك ظهر وجود مانع ورادع، ولو يوجد جائر يمنعه عن بعد أن علم أن هذا اشترى هذا المال يريد أن يمنعه يردعه عن التصرف فيه مطلقا أو في بعض الحالات، لا يكون له حق الفسخ لو كان مثل هذا الشرط موجودا. إذن الآن له حق الفسخ لأنه اشترط على البايع أن لا يردعه رادع عن العمل، الآن هنا رادع. إذن مثل هذا الشرط لا يكون موجودا، إلا أن يقصد بهذا الشرط شرط أن يكون المبيع مرسلا مطلقا يتمكن، يعني أن لا يكون المبيع ناقصا في المالية، هذا يرجع إلى شرط عدم العيب بمعنى العيب المالي والنقص في المالية، وكونه مسلوبة وكون العين مسلوبة المنفعة يكون من هذا القبيل، فيكون حينئذ نزاعه مع الماتين نزاعا لفظيا. إذن فلا تناقض في كلام الماتين من أن هذا الخيار خيار عيب بمعنى العيب المالي والنقص المالي، ولا يثبت فيه الأرش التخيير بين الأرش والرد، لأن الأرش ملاكه وميزانه العيب التكويني الذي يسمى لغة بالعيب والعوار والداء ونحو ذلك، وهذا لا يصدق. ثم قال السيد الماتن: ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة. بقيت عبارة في آخر تلك العبارة واضحة المعنى، يقول لو نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة، إذا علم المشتري أنها أي العين مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ، واضح هذا، هو مقدم على، لا يشمله لا ضرار ولا ذاك الشرط لأنه بنى في العقد بنى على أن المنفعة مسلوبة، يعني على شراء العين مسلوبة المنفعة، فلا يكون حينئذ لا تخلف شرط ولا ارتكاز عقلائي على الخيار في مثل هذا المورد، ولا لا ضرر يشوله. يقول نعم، لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار. أيضا إذا كان قد بنى على أن الإجار مثلا 6 أشهر، اشترى العين على أساس أنها مستأجرة لمدة مسلوبة المنفعة لمدة 6 أشهر، ثم بعد ذلك بان أنها مسلوبة المنفعة لمدة 1 سنة، هنا أيضا يكون له الخيار، لأن 6 أشهر الزائدة بنحاضها مدرك الخيار تام من قاعدة لا ضرر أو من النقص المالي من الشرط الضمني أو من الارتكاز العقلائي، وهذا واضح. ثم يقول ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البايع للمشتري بعد أن باع العين مسلوبة المنفعة، والمشتري أيضا يعلم يشتريها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، حينئذ المشتري يملك العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، والمنفعة في تلك المدة مملوكة للمستأجر. الآن المستأجر إذا فسخ، كان له خيار الفسخ مثلا بشرط أو غيره، أراد أن يفسخ الإجارة فيرجع في المدة الباقية بالأجرة التي أعطاها للبايع للمالك الأول، المنفعة التي الآن ففسخت بالفسخ، المنفعة التي كان يملكها بالفسخ تخرج عن ملك المستأجر. خب، أين ترجع؟ ترجع في ملك البايع أو ترجع إلى ملك المشتري؟ الآن العين مملوكة للمشتري لا للبايع، حينما هذه المنفعة ترجع بالفسخ، الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى ملك في بقية المدة إلى ملك البايع أو إلى ملك المشتري. يقول ماتين، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البايع لا إلى المشتري، وهذا هو الصحيح وهو مقتضى القاعدة، إلا أنه في المستمسك ناقش في ذلك، قال هذا فيه نظر، وبين وجه النظر بأنه خلاف قانون التبعية. حاصل ما بينه يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الرجوع العين بالفسخ ليس بملاك الفسخ، ليس الفسخ هو الذي يرجع العين، الفسخ ليس إرجاعا، وإنما الفسخ حل للعقد ورفع للعقد. في المقدمة الأولى يقول الفسخ دوره وعمله حل العقد لا إرجاع العين، الفسخ لا اقتضاء من حيث أن العين إلى من يرجع، الفسخ عبارة عن حل العقد، حل العقد ورفعه، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه حينما الفسخ يرفع ويحل العقد، حينئذ لابد أن نرى أن هذا المال السبب الذي كان في ملكية هذا المال الذي كان هو طرف العقد، ذاك السبب ماذا يقتضي؟ هل يقتضي أن يرجع إلى البايع أو يرجع إلى المشتري؟ هنا في محل الكلام المنفعة سبب الملكية، ملكية البايع والموجر لها في البداية أنه كان مالكا للعين فملك المنافع بالتبع، قانون التبعية وسبب التبعية هو منشأ تملك البايع للمنافع حين آجرها، وإلا لم يكن هناك ملكية بسبب آخر، سبب الملكية قانون التبعية. وهذا القانون كان يقول في ذاك الوقت قبل الإيجار أن المالك لأنه مالك للعين مالك للمنفعة تبعا فيحق أن يوجرها وآجرها، الآن حينما انفسخ انحل هذا العقد، عقد الإجارة، قانون التبعية ماذا تقول؟ قانون التبعية تقول أنه لابد من يملك العين يملك المنفعة بالتبع، هذا القانون هكذا يقول. إذن هذا السبب يقتضي سبب الملكية من يملك المنفعة في المقام قاعدة التبعية أو قانون التبعية. هذه المقدمة الثانية. من الجمع بين المقدمتين ينتج أنه لابد أن نقول بأن المنفعة ترجع إلى المشتري لا إلى البائع، لأن قانون التبعية الآن تطبق على المشتري لا على البائع، لأن المشتري الآن مالك للعين، من ملك العين ملك بالتبع بقانون التبعية منافعها، فهذه المنفعة لابد وأن ترجع إلى ملك المشتري. يقول نعم لو كانت المنفعة مملوكة للمجر لا بقانون التبعية التي الآن موضوعها المشتري للبايع، لو كانت المنفعة مملوكة للمجر بالعقد لا بقانون التبعية، حينما ينفسخ يرجع إلى من؟ يرجع إلى ذاك العاقد، لأن منشأ التملك حينئذ هنا العقد لا قانون التبعية. ومن هنا يفصل بينما إذا آجر المالك ثم باع الدار ثم فسخ الإجارة المستأجر هنا يرجع إلى المشتري، وبينما إذا آجر الدار المالك على شخصه ثم ذاك المستأجر آجره ثانيا من شخص ثالث ثم باع المالك العين ففسخ المستأجر الثاني للمستأجر الأول، فسخ ذلك الشخص الثالث الذي هو المستأجر الثاني، ترجع المنفعة إلى من؟ إلى المستأجر الأول لا إلى البايع المالك. لماذا؟ لأن السبب الذي كان موجبا لملكية ذلك المستأجر الأول إنما هو العقد لا قانون التبعية، فلا يمكن أن نطبق قانون التبعية ونقول حينما فسخ المستأجر الثاني الآن بفسخ المستأجر الثاني الملكية ترجع إلى من يملك العين تبعا، لأن هذه الملكية لم تنتقل من المالك إلى المستأجر الثاني، انتقلت ملكية المنفعة من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني، والمستأجر الأول كان قد ملك المنفعة بالعقد لا بالتبعية. إذن فالعقد يقتضي هنا أن يكون العقد عقده، وعقده لا يزال موجود لم يفسخ عقده، العقد الثاني عقد الإيجار الثاني انفسخ، عقد الإيجار الأول لم ينفسخ. إذن فهذا السبب يقتضي أن يرجع هذا ترجع المنفعة بعد الفسخ للإيجار الثاني إلى المستأجر الأول، لأن الإيجار الأول الذي هو العقد الأول باق على حاله لم ينفسخ. فنفصل بين كون السبب العقد أو كون السبب قانون التبعية. إذا كان السبب العقد كما في الإجارتين الطوليتين وتفسخ الإجارة الثانية بعد أن باع المالك العين بعد الإجارتين الطوليتين، تفسخ الإجارة الثانية، فسخ الإجارة الثانية ليس فسخا للإجارة الأولى، الإجارة الأولى باقية وهي سبب ملك المستأجر الأول، فترجع المنفعة إليه لا قانون التبعية فيكون مالكا، وقانون التبعية لا يؤثر باعتبار أنه يوجد في قباله عقد فعلي نافذ صحيح وهو الإيجار الأول، وهذا قلنا أنه مقدم على ذاك يحكم على قانون التبعية، وإلا لبطلت الإجارة وانفسخت كلما باع المالك العين. وأما إذا كان سبب الملكية إنما هو نفس قانون التبعية لا قانون آخر، فهذا القانون ينطبق الآن على المشتري لا على البايع، إذا كان الإيجار إيجارا واحدا لا إيجارين، كان هناك عقد واحد مقدم على قانون التبعية، هذا العقد انفسخ وارتفع وانحل بالفسخ، حينما زال المانع انحل هذا المانع عن تأثير قانون التبعية، إذن نرجع إلى سبب الملكية، سبب الملكية للمالك الأول كان قانون التبعية، وهذا القانون يقتضي أن يكون الملك الآن للمشتري لا للبائع. هذا بيان ذكره المستمسك في المقام. هذا البيان غير تام، وذلك باعتبار أنه نحن نسأل من صاحب هذا البيان أنه ماذا يريد من أن الفسخ يوجب أن يعود أن يرجع هذا الماء المنفعة إلى المشتري لا إلى البائع. إن كان مقصوده أنه بالفسخ ابتداء أن يرجع بنفس الفسخ الذي هو حل العقد ابتداء أن يرجع المنفعة إلى ملك المشتري من دون أن يمر بملك البائع، أراد هذا المعنى، فهذا المعنى غير معقول باعتبار أن الفسخ وإن كان حلا للعقد لكن العقد قائم ومتقوم بالعوض والمعوض، ومعنى فسخ العقد يعني رفع المبادلة التي وقعت بين هذا العوض والمعوض، ورفع المبادلة يعني رفع قلنا فيما سبق في الأبحاث العامة أن المبادلة بين المالين ليس في الأمر التكويني، فإن الأمر التكويني أو في المكان التكويني لا مبادلة في المكان، المبادلة والتعاقد بين المالين بلحاظ الملكيتين، ملكية هذا المال تنتقل إلى كأن المال يخرج من هذا الملك ويجلس في مكان ذاك الملك، وذاك يخرج من ذلك الملك ويجلس في مكان هذا الملك. المبادلة في الإضافة، في إضافة الملكية، معنى المبادلة في باب العقود وعقود المعاوضة التبادل في إضافة الملكية، الملكيتان تتبادلتان ولا المالان الخارجيان لا يقع بينهما تكوينا وبالحاض مكانيهما الخارجيين تبادلون، التبادل بين المالين بالحاض الملكي، هذا حقيقة المبادلة والمعاوضة على ما بين في بحث كتاب البيع وفي الكليات نحن أيضا تعرضنا لهذا إجمالا. فسخ المبادلة يعني إرجاع الإضافتين إلى الشكل السابق، وإلا إذا لم يرجع إلى النحو السابق لم يكن فسخا، لم يكن هذا حينئذ فسخا لتلك المعاوضة والمبادلة. إذن فلا بد من أجل أن يكون الفسخ فسخا أن ترجع الإضافتان في المالين إلى حالتيهما السابقتين لكي تكون فسخا، وإلا لا يكون فسخا، يكون عقدا جديدا مبادلة جديدة. ومن هنا نقول يدخل بالفسخ يرجع المعوض إلى ما كان فيه العوض، والعوض إلى ما كان فيه المعوض قبل الفسخ، والعوض وهو الأجرة يخرج من كيس من؟ من كيس البائع، فلا بد أن يدخل المعوض أيضا في كيس البائع وهو المنفعة لكي يكون فسخا لتلك المبادلة، وإلا لا يكون فسخا. إذن فمقتضى كون الفسخ حلا وإرجاعا للمالين إلى إضافتيهما السابقتين لكي يكون فسخا للعقد، هذا يقتضي أن يكون أن تكون المنفعة التي هي المعوض تدخل في كيس من يخرج من كيسه العوض بالفسخ، وهو من هنا؟ البائع. فيكون بحسب الحقيقة المنفعة ترجع إلى ملك البائع. فإن أراد صاحب تلك المقالة أنه بالفسخ ابتداء أن يرجع المنفعة، يدخل المنفعة في ملك المشتري مع أن عوضه خرج من ملك البائع، هذا ليس حلا للمبادلة، هذا مبادلة جديدة أو شيء غريب، أن العوض يخرج من كيس البائع، الأجرة تخرج من كيس البائع إلى ملك المستأجر، لكن المنفعة تخرج من كيس المستأجر تدخل في كيس المشتري، هذا ليس حلا لتلك المعاملة والمبادلة في جهة الإضافة السابقتين، لا يكون هذا فسخا. وإن أراد أنه بالفسخ يرجع المنفعة لكي يتحقق مفهوم الفسخ ومفهوم حل المبادلة، حل تلك المبادلة بإرجاعها إلى الحالة السابقة يعني رفع التبادل والمبادلة في الإضافة بينهما، لكي يتحقق ذلك لابد أن نقول أن المنفعة تدخل في كيس البائع، لكن بعد أن تدخل في كيس البائع آنا ما يخرج من تخرج المنفعة من كيسه وتدخل بقانون التبعية في كيس المشتري، لأن هذا كان قد ملكه بقانون التبعية، وقانون التبعية الآن تقتضي أن تكون هذه المنفعة أيضا تابعة للعين، فبالفسخ يملك البائع وبقانون التبعية ينتقل، الملك وهو المنفعة من البائع إلى المشتري، لأنه الآن المشتري يكون مالكا للعين. هذا إذا أراد هذا المعنى، هذا جوابه أن قانون التبعية إنما يجعل المنفعة التي يملكها البائع بالتبع منتقلة إلى المشتري بالبيع إذا كانت موجودة حين البيع، لا إذا وجدت بعد البيع. هذه ملكية جديدة وجدت للبائع بعد البيع، هذه الملكية الجديدة قانون التبعية لا تقتضي رجوعها إلى المالك إلى المشتري. المنافع المملوكة للبائع بالتبع حين البيع قانون التبعية يقتضي انتقالها جميعا إلى المشتري، لا الملكية التي تحصل بعد البيع للمالك للبائع بعد أن باع حصل. كما إذا آجر منفعة الدار، استأجر الدار بعد أن باعها، استأجرها من المشتري، لا إشكال في صحة الإجارة. ومع أن هذه المنافع هذه المنفعة منفعة تبعية، إلا أنها منفعة ملكها بالعقد، حيث أنها ملكها بالعقد ولم تكن مملوكة للمالك حين البيع، ملكية جديدة. كذلك هنا بالعقد ملكة، هناك بالفسخ ملك. نعم، لو قلنا بأن الفسخ فسخ من أصله لا من حينه، يعني لا يكون هناك ملكية جديدة بعد الفسخ، وإنما الفسخ يؤدي إلى أن يكون كأن هذا العقد لم يكن أصلا، وأن هذه المنافع من أول الآن مملوكة للبائع. إذا قلنا بهذا، إما حقيقة بأن يكون الفسخ رفعا للعقد حقيقة، دفعا للعقد من أول الأمر حقيقة، بأن يكون العقد مشروطا بعدم الفسخ في المستقبل بنحو الشرط المتأخر، أو يكون مثلا رفعا للعقد حكمان من أول الأمر، حينئذ قد يقال أنه هنا بالفسخ يظهر أن هذا البائع من أول الأمر كان مالكا لهذه المنفعة وقد باع العين، فبقانون التبعية هذه المنافع أيضا كلها ترجع إلى المشتري. إلا أن هذا المبنى فاسد في بحث الخيارات، يقال أن الفسخ من حينه ليس من أصله. إذن فهذا البيان الذي يذكره هذا السيد المستمسك ليس بيانا تاما، والارتكاز العرفي أيضا على ما يقوله الماتن، ولعل الفتوى أيضا هكذا على أن هذه بالفسخ تحصل ملكية للبائع بحسب الحقيقة للمنافع، لأن حقيقة الفسخ إرجاع المبادلة في جهة الإضافة إلى حالتها السابقة، هذا حقيقة الفسخ، وإرجاعها إلى حالة السابقة من حينه لا من الأصل، فتكون ملكية جديدة غير مشمولة لدليل صحة البيع المقتضي لانتقال تمام المنافع بقانون التبعية إلى المشتري، لأن الدليل التبعية تنقل أو تثبت التبعية فيما كان يملكها البائع حين البيع، لا في الملكيات الحاصلة بعد البيع للمنافع بأسباب جديدة، وإن كان السبب هو الفسخ بناء على أن الفسخ من حينه لا من أصله كما هو الصحيح. فهذا البيان غير تام.